بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد في العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، نتشرف معكم اليوم في استراحة إخوانكم شباب الرابية وبتنظيم من اللجنة العلمية في جمعية منار السبيل الخيرية بفضيلة الشيخ الجليل والداعية الكبير الدكتور سالم العجمي حفظ الله تعالى، الأستاذ في كلية الشريعة قسم الفقه المقارن في جامعة الكويت، ويحدثنا بمشيئة الله تعالى بمحاضرة بعنوان النجاة من الفتن. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذا الموضوع الذي نتكلم به هو مهم في كل عصر وحين، وكلما تقادم الزمان كلما كان الناس بحاجة إليه، وذلك لأن الاطلاع عليه مما يؤدي إلى ثبات القلوب، ولعله يكون فيه إشارات من ناحية ما يتعامل الإنسان به فيما يجري عليه من مجريات الأحداث. لابد أن نشير إلى أن تغير الزمان وضعف الدين وكثرة الفتن واختلال الموازين هذا أمر لابد أن يحصل، وقد حصل بالفعل، وذلك لأن هذا من الآيات الكونية التي لابد أن تحصل، لأن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك، ويدل عليه تلك الأحاديث الكثيرة المتوافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤدي ويبين تغير هذه الأحوال لحكمة يريدها الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا راد لحكمه ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، وإنما هذا يجري بحكمة الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا بد أن يكون الإنسان دائما على بصيرة، وخصوصا كلما تقادم به الزمان وتقارب، أن هذا لا بد أن يحدث، وأن هذا لا بد أن يحصل، وأن الناس ستنظر إلى أحوالهم فتجد شيئا مستغربا من زمن إلى زمن يعقبه. وهذا مما ثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا سيجري. قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الحديث يبين أن الإسلام في بداية أمره كان فيه ضعف، وأنه بدأ في غربة، وأنه بدأ بالأفراد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الفرد فالفرد، دعا خديجة ثم دعا أبا بكر لصلته به وصداقته صلوات ربي وسلامه عليه، ودعا علي، فكان يدعوهم أفرادا. ثم بعد ذلك عانى النبي صلى الله عليه وسلم أشد المعاناة حتى قوي الإسلام، ولذلك بدأ غريبا وسيعود غريبا. قد أشار أهل العلم أن في أثناء ذلك يكون فيه قوة ومنعة، وهذا الذي حصل حينما انتشر دين الله عز وجل، وما ترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله، فانتشر دين الله عز وجل وقوي، ثم يبدأ في الاختلال من ناحية الضعف من ناحية البشر ومن ناحية الأخذ به، وإلا في دين الله عز وجل ثابت لا يتغير، لكن الناس بما يرون من هذه الفتن التي تأخذهم يبدأ الضعف في حياة البشرية، ويبدأ الناس يضعفون في دينهم. ولذلك لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين، ويؤمن الخائن، وتهلك الوعول، ويظهر التحوت، قالوا يا رسول الله ما الوعول وما التحوت؟ قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. هذا مما يؤدي ويدل على أن هذا الزمن لا بد أن يكون فيه اختلال، فتكون فيه اختلال الموازين. وحينما ينظر الإنسان في هذه الأدلة تعطيه شيء من التأودة، فإنه يكون في غاية الحرص على دعوة الناس، وأنه لا بد أن يجاهد من أجل أن يهتدي الناس إلى دين الله عز وجل، وأنه لا بد أن يحمل بين جنبيه هما كبيرا من أجل أن يرد الناس إلى جادة الحق. ولكنه إذا لم يهتدي الناس على يديه يستحضر قول الله عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فإنه يكون عند الإنسان نفسين، نفس في دعوته وبيان أمر الله عز وجل الذي أمر به، لأن هذه الغربة وإن كانت ستحدث يوما من الأيام وهذا أمر قدري سيكون، لكنك أنت مأمور بأن تدفعها بقدر المستطاع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يكون الإنسان يثير بعض الأمور التي تستجلبها له سريعا بحيث أنه يخرج عن دائرة العلم الذي يؤدي به إلى الخير كله والتعامل على مجريات أموره على خطى ثابتة، لكنه ربما لا يهتدي الناس على يديك وربما لا ترى ثمرة هذا العمل، فيأخذ الإنسان الضيق ويحزنه ما يرى من أحوال الأمة وانحراف كثير من الناس عن جادة الحق، لكن لا يثنيه أن يقوم بأمر الله عز وجل وأن يكون في أحلك ما تحتاج الأمة إليه يكون قائما بأمر الله عز وجل له. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الأزمان سيحصل فيها اختلال ويحصل فيها فتن، ولذلك قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لما جاءوا يشكون إلى أنس رضي الله عنه ما كانوا يلقون من الحجاج سلاهم رضي الله عنه بهذا الحديث وقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، ردهم للعلم الشرعي، سلاهم بالمنبع، سلاهم بالأدلة، هذه الأدلة التي يكون لها دور كبير في توطين النفوس، وأن يكون الإنسان دائما إذا رأى من الاختلال تذكر أنه هذا لا بد أن يكون، وأن الضعف لا بد أن يكون، وأن التغير في أحوال الناس لا بد أن يكون، وأن تحدث الفتن على اختلاف نوعيات هذه الفتن، منها ما يكون فتنة عامة ومنها ما تكون فتنة خاصة، تكون فتنة الإنسان في نفسه وقد تكون فتنة عامة تعم البشرية، لكن المرء إذا كان يسير على هذه الخطى الثابتة في تعلقه بالسنة النبوية ووصف النبي عليه الصلاة والسلام لما سيحدث من الفتن في هذه الأمة سيكون الإنسان على دراية كبيرة في كيفية التعامل. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج، قال وما الهرج؟ قال القتل القتل. هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيه جملة مما يجري في هذه الأمة وما يجري عليهم من الأحداث، وأول ذلك تقارب الزمان. تقارب الزمان فسر أن هذا الزمان يكون سريعا وأنه تذهب بركته بحيث أن الإنسان يمضي عليه يومه لا ينتفع منه بشيء، وبعضهم فسروا هذا التقارب بأنه يتقارب أحوال الناس حتى لا يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، فيتقاربون في مسألة الانحراف وكذلك يتقاربون في مسألة التفلت عن القيود الشرعية، ويكون متقاربين في أحوالهم فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وينقص العمل لأن العمل تابع للعلم، ويلقى الشح، الشح بين الناس، يكون الإنسان شحيح حريصا على هذه الدنيا، حتى إنه مما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ آخر قال أنه يظهر الشح، قال بعض أهل العلم قالوا والشح لا يخلو منه زمان، ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه يظهر الشح هذا يعني أنه سيكون ظاهرا جليا وإلا لا يخلو منه زمن. قال حتى إن العالم ليشح بتعليمه العلم حتى مسألة العلوم الشرعية يبخل أن يعلم الناس، وهذا العلم هو الذي ينقذ الله الناس فيه من الضلالة، هذا العلم هو الذي يجعل الناس يعيشون في أمنة وهدوء وسلام. وجاء به حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. دائما الفتنة إخواني هي قرينة للجهل وفشو الجهل في المجتمعات، وكلما انتشر العلم بين الناس كلما كان هذا سبيلا لقطع دابر الفتن في كل زمن. ترى أنه كلما قوي العلم في أمة من الأمم ابتعدوا عن الفتن، الفتن الدينية والدنيوية، الفتن التي تكون في باب العقائد، الفتن التي تكون في جانب المعاملات، الفتن التي تكون في جانب العبادات. كلما كثر العلم كلما ميز الناس الطريق، وإذا ضعف العلم وانتشر الجهل انتشر الإسراف بين الناس وقلة القيود وعدم الضوابط التي يسيرون عليها. ولذلك لما انتشر الجهل في زمن من الأزمان ليست البعيدة بين الناس لم يتورعوا عن الدم الحرام، وربما سفك بعضهم دم بعض من أجل صاع من شعير. لماذا؟ لأنهم لم يوقروا الدم الحرام، والذي يدلهم على أن هذا دم محرم وأن هذه حرمات المسلمين هو العلم. ولذلك من أعظم ما يكون فيه النجاة من الفتن أن يتعلم الإنسان العلم الشرعي وأن يكون صبورا على ذلك، لأن هذا هو البوابة التي تقوده إلى كل خير. لما جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، انظر إلى فقه بن مسعود رضي الله عنه قال أما إنه ليس ذلك في خفض من عيش، يعني تكون غني ثم يأتيك الشر بعده فينخفض العيش بعد أن كنت منعما أو كنت تعيش بسعادة وهناء. قال إنما لا يأتي يوم إلا وضعف فيه العلم مما كان قبله، في كل يوم يضعف العلم. قال فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وهنالك يهلكون، لأنه إذا ذهب العلم بات الناس يعيشون وكأنهم في غابة، تبدأ مسألة تعامل الناس فيما بينهم بالنظريات التي يضعونها هم. وأما إذا كان من العلم الشرعي فهي قواعد ثابتة وضعتها الشريعة بحيث يتعامل الإنسان مع أخيه مع صاحبه بمقياس معين وبمقدار معين وباتجاه معين وضعته هذه الشريعة، فتستقيم حياة الناس. لأنه إذا لم يكن هناك ضابط من دين من قرآن وسنة رجع الناس إلى عقولهم والعقول تتفاوت، وذلك حينما ترى ما ترى الآن في المجتمعات من اجتماع الناس على أحمق يرقص بين الناس تعرف مقدار العقول الضعيفة، وذلك الناس يعطون من العقول على قدر عقول أهل زمانهم. حتى قال شعبة بن الحجاج قال عقولنا ضعيفة فإذا جلسنا مع من هو أقل منا عقلا ذهبت، وقال يعطى الناس على قدر عقول أهل زمانهم، وفي كل يوم يتكشف لك الأمر أكثر وأكثر حتى يستشعر الإنسان الذي يسير على خطى ثابتة حتى لو كان قليل العلم ولكن عنده أثر من علم جعلته يتصرف في الأمور من المحاسن يشعر بغربة، وأحيانا يقول لا أدري أنا الحل على الحق أم الناس، ولا يقصد بذلك أنه يتهم ما عنده لكن إنما يقول ذلك من باب الأسى لذلك من أعظم الأمور التي يجاهد عليها الإنسان أن يتعلم العلم الشرعي بحيث أنه يلازم من يأخذ عنه العلم ويستفيد ويأخذ ذلك بروية ويعد لذلك عدة من الصبر، لأن هذا العلم يحتاج إلى أمد. ولذلك قال الزهري رحمه الله من رام العلم جملة يريده مرة واحدة ذهب منه العلم جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. والعلم يتميز أصحاب، يتميزون أن يكون الإنسان يسير على خطى دله عليها الكتاب والسنة حتى يكون بعد ذلك ربانيا، معاملاته مع الناس وفق الكتاب والسنة، عبادته على كتاب وسنة، اعتقاده على ما جاء به الوحي، فتتميز حياته. وذلك يميزه الناس، حتى الخلق يميزون المرء الذي يأخذ بالسنة ويجدون له أعظم الأثر في حياتهم، وتتغير حياة كثير من الناس. وذلك حتى الإنسان الذي يعاني خللا في نفسه ويعاني خلل في أخلاقياته، إذا بدأ يقرأ السنة ويطبق ستتغير الحال، وتجده بعد فترة وإذا بفلان قد تغير، كان لا ينفع الناس فإذا به من أكثر الناس نفعا، كان كثير الاستهتار في حياته وفي طبعه فإذا به قد أصبح له سمت، سمته على وفق الوحي ليس بسمت الثقل الذي لا يخضع لدليل، وليس بمسألة الادعاء، بل إنه يعمل كما فعل نبيه صلى الله عليه وسلم، يجده في مقام يتبسم وفي مقام يحزن، يجده كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في تصرفه مع الخلق، ينهى هذا ويأمر هذا، وتجد أن الشخصية المتكاملة قد تحقق في فلان من الناس. ولذلك دائما الإنسان إذا استشعر أنه يعاني من تركيبة شخصه فعليه بقراءة السنة النبوية ويطبق. وقد أدركت بعض أشياخي درس كتاب الأدب المفرد للبخاري، يقول والله كانت نيتي ألا أمر على حديث إلا أن أطبق ما فيه حتى أؤدب نفسي. وهذا لذلك مع الأيام تجد الإنسان تنفك عنده كثير من الأمور لأنه بدأ يتعلم. فكيف إذا كان هذا العلم مما ينقذ البشر ويعيدهم إلى الله ويردهم إلى الله، وما يحصل من التجاوز الذي يكون عند البشرية، هذا المرء الذي ينشر العلم ويعلم الناس العلم الشرعي يردهم إلى جادة الحق. لذلك من أعظم ما ينجي الإنسان من الفتن تعلم العلوم الشرعية، ويدخل في ذلك الإيمان بالغيب. ومن الإيمان بالغيب أن يؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وسيحدث في آخر الأزمان، تدعو بكل جد وبكل إخلاص، ويأخذك الهم لأن الناس لا يسيرون على طريق واضح تعرف أنه هو الصحيح. لكن حينما تنظر إلى هذه السنة النبوية وكيف أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أنه في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى تدور إليات نساء دوس بذي الخلصة، أي أنه يرجع الشرك إلى جزيرة العرب، تنظر ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور ستحدث في آخر الزمن، بأنه لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله الله، كيف أنه يفشو هذا الزنا ويصبح مستساقا سهلا بأيدي الناس، فتعرف مقدار الفتن. وبالتالي هذا يؤدي بك أيضا إذا دعوت الناس أن تكون رفيقا رحيما، لأنه إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وأنه سيظهر وينتشر تعلم مقدار ما يعاني الناس من الفتن. ولذلك تأخذ الناس بالحزم من ناحية نشر الدين فيما بينهم، ولكنك في الوقت ذاته تكون رفيقا بإيصال ذلك. العلم يجعل الإنسان متغير الحال، العلم يصحح فيما بينك وبين الله، يصحح سلوكك مع الآخرين، يكون الإنسان يسير وحاله حال القرآن الذي هو يتعلمه، حاله منبثق من القرآن الذي يتعلمه ويتأدب بآدابه. وذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن خلقه، قالت كان خلقه القرآن، وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. لذلك من أفضل الأشياء بل من أوجبها أن المرء إذا تعلم يدرك هذا العلم بالعمل، أما أنه يريد الزيادة ويقرأ من باب الثقافة العامة، أو أنه يقرأ من أجل أن يناظر الخلق، أو أنه يفتخر بمعلوماته، لن تتحقق به غاية ولن يصل إلى هدف. كثير من الناس الآن ممكن يقرأ ثقافة عامة، وما أن تطرح موضوع في مكان معين حتى دخل في نقاش ربما لم يقرأ فيه شيء، لكنه سمع معلومة. ليس هذا المقصود في العلم. العلم الذي يتبعه التطبيق، لأنك أنت تتعلم العلم الشرعي من أجل أن تتعبد الله فيه، تتعبد الله فيما بينك وبينه، وتتعبد الله فيما بينك وبين الخلق. فإذا انتشر العلم ضعفت هذه الفتن عند الإنسان، وأصبح عنده ما يكون يثبته عند الملمات مع دعاء الله عز وجل بالثبات، لكن يكون عندها الآليات التي تثبته أمام تلك المصيبة وتلك الفاجعة وتلك الملمة وتلك الفتنة التي ينجو فيها. فمن أفضل ما يكون الإنسان يتصرف به ويكون من أسباب نجاته أن يتعلم العلم الشرعي. من الأمور التي تكون فيها سبب لنجاة العبد المبادرة إلى العبادات، لا سيما في أزمان الفتن. الفتن لا يقصد بذلك إخواني أن تجر الحروب. الفتن تغير أحوال الناس، انتشار الفساد، تعاطي الفساد بأرخص الصور يمنة ويسرة، ويختلف هذا من بلد إلى بلد ومن حال إلى حال. فلذلك إذا انتشرت الفتن في مجتمع، يكون الإنسان في حاله كثير العبادات ومجتهد في العبادة، يكثر من أعمال النوافل ويقوم بالفرائض. لا يحسن بالإنسان وخصوصا الذي يستقيم على طاعة أنه تفوته الفرائض، تفوته الفرائض، وقد تكون بعض الفرائض قد تقريبا ألقيت من سجلاته. في كل يوم ينام عن صلاة الفجر، في كل يوم يهمل صلاة العصر، ثم بعد ذلك ربما يكون في حاله تقلب أحيانا وأحيانا. النوافل فيها ضعف، النوافل فيها ضعف، تجده في السنن الراتبة ربما لا يقوم بها أصلا، يحافظ وإن كان من أحسن حالا صلى ركعتين بعد الفريضة ومضى. ليس هذا هو الذي أمرت به، وهذا ليس من الأمر الذي تستطيع أن تدفع عن نفسك ويكون سبب في قوتك. لابد أن يكون عند الإنسان حصيلة عبادية، وخصوصا في أزمان الفتنة. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال فتنا، بادر سارع، يعني اسبق إليها قبل أن تسبقك، لأن وقت الفتن يكون الإنسان مشوش، خصوصا إذا كانت فتنة عامة كحروب وغيرها، ربما لا يستيقظ من غفلته أنه مأمور بفريضة فضلا عن النافلة. لذلك في فترة الرخاء يعد الإنسان العدة الكبيرة ويكثر من العبادات، وكفترة الرخاء الذي لا يكون فيها فتن يجعل له عدة. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول أم سلمة: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فزعا، فيقول: سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، خزائن الرحمة التي يرحم بها الخلق، وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ، من يوقظ صواحب الحجرات، يقصد أزواجه رضي الله عنهن، كي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفتن، ذكر أن من العلاج مسألة العبادة. وأعظم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور العبادية في هذا الباب الصلاة. ولذلك الآن لما ترى أحوال الناس وضعف الدين، تتحدث بينك وبين نفسك، تقول: وماذا بغي غير الصلاة؟ هو أعظم ما تحافظ عليه الصلاة، حتى أن الإنسان يستقيم على حال وإذا به يضعف، لأنه بشر ويجري من حاله التغير. فلا بد أن يكون عنده رصيد ويكون عنده عبادة، يكون هذا حتى لو حصلت الفتنة، فإذا به قد روض نفسه على شيء لو خلا فيما بينه وبين الله عبد الله، وغيرها من أنواع العبادات التي يمارسها الإنسان في حال الرخاء، تدخل فيها أمور كثيرة. لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أبرزها، وهو الصلاة، وذلك أنه يكون الإنسان متعلق بالله، يعني أنه يبادر إلى مسألة العبادات والإكثار منها قبل أن تأتي هذه الفتن. فما بالك إذا كان الإنسان يدعو الناس ويعلم الناس وينشر الخير، وإذا كان المجتمع مجتمع يتقبل ذلك ولله الحمد، لأن بعض المجتمعات قد يكون فيها تقييد، ويكون عندك مجتمع آخر فيه فسحة لك، تبادر إلى هذه الفرصة، تبادر إلى مثل هذه النعمة، تبادر أن يكون الإنسان مكثرا من أعمال الخير في حال الرخاء، تدعو وتعلم وتكثر أهل الخير، لأنه إذا كثر أهل الخير وجدت المؤنس، ووجدت من يعينك على طاعة، من يعينك على المعروف، من يعينك على النهي عن عنه، تكثر دعوة الخلق، وخصوصا في فترات الرخاء. تنظر إلى حال البلدان تجد عندك في حالك الذي تعيش فيه من الرخاء ما لا يستطيعه غيرك. تدري أن في بعض البلدان لا يستطيع أحد أن يقرأ كتاب في بيت، كتاب تقرأ أنت وصاحبك في بيت، كتاب ممنوع حتى تأخذ إذن، حتى في البيت لابد أن تأخذ إذن من أجل هذا. سيورث مع الأيام جيلا جاهلا، وذلك تنتشر الشرور في هذه المجتمعات، وأنت تنظر في المقابل فإذا بك عندك فسحة ونعمة لابد أن تبادر إلى ذلك، تستغل هذه الفرصة، تكثر الخير في المسلمين، حتى لو حصل أي شيء يحدث بعد ذلك فإذا بالإنسان يستطيع أن يعلم أهله، لأنه في فترة الرخاء سخرك الله لذلك، وأنت في هذا كله أنت تعد لنفسك لأنك تريد إنقاذ نفسك. يكفيك أن تدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر لا يصلون يستغفرون لمعلم الناس الخير. كل هؤلاء يسخرهم الله لك حينما تدعو. كيف إذا كان هذا، إذا رأيت بدأ الاختلال وتنظر إلى ما حولك كل شيء محزن، كل شيء محزن، وذلك تريد أن تسلي نفسك تقرأ أشراط الساعة وعلامات الساعة وما سيحدث بعد ذلك، وأنت مؤمن بالغيب أنه سيحدث لأنه أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، تسلي نفسك بذلك. هذا الذي يهون عليك بعض الأشياء، وإلا كل ما حولك يدعو للضيق، يدعو للحنق، حتى إنك تخاف على نفسك. لا تظن أنك حينما ترى معاصي الناس والذنوب والتغير تنظر إليها فقط أن الناس يعصون، لا، أيضا استشعر لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. كم من عالم كبير وهوى إلى عقيدة باطلة بل أصبح رأسا في الضلالة، وهل تأمن نفسك؟ ولذلك لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذلك كان الأنبياء حينما يقولون ذلك ما يقولون من أجل أنها مقولة، إنما كانوا يعتقدون ذلك تذلل لله وتواضع له، وذلك أنت من باب أولى، من باب أولى. ذلك دائما الإنسان يجعل بينه وبين الله عمل يحافظ عليه حتى يتعامل مع بعض أنواع النوافل تعامل الواجبات، هي ما هي واجبة لكن يجعلها من مجريات حياته، أن هذه يتعامل معها كأنه واجب، ولا يكون من المسرف على نفسه مسألة فقط أني أريد أن أتعلم وأبث وأتكلم، لا، لابد أن يكون جانب، وأستغفر الله من التقصير وأدعو الله عز وجل بالزيادة وأدعو الله من فضله أنه يرزقني إياه، ومع ذلك هي وقاية لك من الفتنة. كما أن مما ينجي العبد من الفتن ترك الاستشراف للفتنة. الاستشراف إخواني معناه أن يطلع إليها، والاستشراف هو مأخوذ من المكان العالي فيرفع رأسه بهذه الفتنة. إذا جانبتك الفتنة فلا تدخل بها، فإنك إن دخلت بها لن تكون إلا غارما، لن تكون إلا غارم، والسلامة فيها أمر صعب. فإذا خاض الناس في أمر وترى أن هذا من أسباب ضعف الدين لا تدخل في ذلك. ولذلك انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. الساعي اللي يسعى بين هذا وهذا، مو بس إنه قائم يجي يحرض هذا ويكلم هذا، يسعى يسعى ويوقدها. من تشرف إليها تستشرفه، من تشرف إليها يعني اطلع إليها وشارك تستشرفه تهلكه، لا بد أن يحيق به الهلاك. قال فمن وجد ملجأ فليعذ به. يهرب الإنسان من الفتن، خصوصا الفتنة التي لا يتميز حالها، والفتنة التي يكثر فيها الكلام، لأن بعض الناس الآن الفتنة بعيدة عنه فيذهب إليها فيطرق الباب، يطرق الباب يتكلم على هذا ويخوض في هذا وينشر هذا ويتكلم في أمر ليس في بلده ويتكلم في أمور لا تخصه. ولو سكت الجاهل، حتى الجاهل بالحال، ليس المقصود فقط الجاهل بالعلم، الجاهل بأحوال الناس، لا توقف كثير من الشر. لكن بعض الناس يستشرف لهذه الفتن، ولا بد أن يكون لها له نصيب من ذهاب دينه. ذهاب دينه مو لازم أنه يكفر، لكن أنه يضعف الدين، يكون فيها الخوض بالباطل، يكون فيها الغيبة، يكون فيها النميمة. ولذلك إذا جاءت الفتن في مكان وتعرف أنك تضعف في مقابلته فلا بد أن تنأى عن ذلك. ولذلك لما ذكر الدجال، لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، قال فمن سمع به فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يلبث إلا أن يتابعه لما يرى من الفتن. فتن تتلون، والناس كل واحد له أمر هو ضعيف أمامه، هذا ضعيف أمام النساء، وهذا ضعيف أمام المال، هذا ضعيف أمام الجاه، هذا ضعيف أمام، كل إنسان له أمر يعرف أنه ضعيف أمامه فليهرب. لأن رأس المال هو الذي لا بد أن يحافظ عليه، هو دينه، هو دينه. كيف يعرض هذا الدين وهو رأس المال، يعرضه لفتنة لا يدري هو سيكون سليما بعد ذلك سالما منها أو هالكا، فيعرض دينه الذي هو رأس المال. وذلك لابد للإنسان أن يكون ذا حزم في طريقته مع التعامل فيما يجري من مجريات الأحداث. كثير من الأمور ملبسة الآن، يظهر بعض الناس الآن يكون مثلا يدعو إلى خير ويعلم الناس الخير وما أشبه ذلك ويعلمهم، ويأتي بعض الناس من يعترضه بدون وجه حق وبدون كلام، تعرفه لا، هل رأيت عليه شيء؟ لا، إنما مسألة أنه ربما أنه يشعر أن، وبعد ذلك الناس يحتاجون إلى من يعلمهم الدين. لو كان بينا واضحا هذا أمر لك إذا كنت تحسنه أصلا، لكن هذا من الفتن، هذا من استشراف الفتن. الناس لابد أن يعلموا أن الناس الآن بحاجة إلى نشر الخير، الناس الآن بحاجة إلى نشر المعروف. إذا رأيت من ينشر المعروف افرح لذلك، وإذا كان الإنسان لا يتبين من حاله شيء من الزيغ والخلل لا تدخل بذلك، ولا تكون مستشرفا لكل موضوع فتخوض فيه. هي ليست المسألة عينية حتى نتصورها على فلان وفلان، نحن نتكلم بأمر عام، بحيث أن الإنسان لا يستشرف ويدخل في فتنة لا يعرف مؤداها ولا يعرف إلى ما يؤول أمره. ولذلك المرء دائما الفتن، وهي الأمور الملتبسة التي لا يتبين فيها وجه الحق، لا يدخل بذلك. وذلك حينما ترى الآن وسائل التواصل وما يحدث فيها من الكلام، من الكلام على البلاد ومن الكلام على الأوطان، هذا يتكلم على بلد هذا، وهذا يتكلم على كذا، وهذا يتكلم بأحداث ليس، تعرف أن الدنيا يلزمها كثير من الصمت، ولا ينجو فيها في غالب أحواله إلا كثير الصمت. وكثير الصمت ينجو من الفتنة ويستفيد من تجارب الزمن. وذلك كم من شخص كنت تحسبه أنه ثقيل المكانة، كبير القدر، فإذا تكلم ونطق فإذا بك ترى عجبا. وبعض الناس كلما تراه تقول الحمد لله الذي عافاني من حاله، يكبر سنه ويزداد سفاهة، يكبر سنه ويزداد ضغينة، ويزداد في الأحقاد، ويزداد في نشر الشر. ولذلك كم يحسن بالمرء أن يكون كثير التأمل في هذه الأزمة، تنظر إلى كثير من الأمور من باب أنك تتأمل ولا يلزم أن تشارك. والعاقل تجده أنه كلما تقدم به العمر وجدته ينزوي إلى نفسه بتقليل ما يكون بينه وبين الناس من كثرة المخالطة، لأن كثير من الأمور التي يكون فيها كثرة المخالطة تؤدي به إلى انفتاح كثير من الموضوعات حوله أو الأمور التي يدخله الناس فيها وهو لا يستفيد منها شيئا. وكلما عاش المرء بذلك علم مقدارا كبيرا من التجارب. ومن الأمور التي لا بد أن نعلمها في هذا المقام إخواني، أنه مع حصول هذه الفتن المتغيرة في هذا الكون لا بد أن نحسن الظن بالله، وهو أن الله جل لا يقدر ذلك ويقضيه لعبث. الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يقضي ويقدر. ولذلك في أحلك الأمور تجد الإنسان المؤمن يعلم حكمة الله ويزداد بها إيمانا، على عكس المنافق الذي لا يعرف حكمة الله من ذلك. الله عز وجل لو شاء لمنع المعاصي، لو شاء لمنع المعاصي، فهو قادر على ذلك، ومع ذلك المعاصي موجودة، وقدر الله وقوع المعاصي سبحانه وتعالى لحكمته سبحانه ولعلمه لاختبار الناس لامتحان الناس، كل هذا من حكمة. لو شاء الله عز وجل جعل الناس كلها مؤمنة، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يقضي ويقدر. وإذا كل أكثر اسودادا وأكثر انتشارا وأكثر عملا في الخلق، وتمايز الناس في ذلك أو تلاقف الناس هذه الفتن، لا بد أن يكون المؤمن على يقين بالله أن دين الله عز وجل منصور، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه. لكن الذي عليك أن تدعو الله عز وجل أن ينجيك من الفتنة ويجعلك من أنصاره. في غزوة الأحزاب تكالبت الأمم كلها على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، يريدون أن يستأصلوا النبي صلوات ربي وسلامه عليه ومن معه. ومع ذلك لأن المؤمنين ينظرون إلى عين الغيب وأن ذلك من تقدير الله، وأن الله لا يقدر شرا محضا، وأنه وإن كان ظاهر الأمر شر سيؤول إلى خير، من إيمانهم وصف الله عز وجل حاله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بعضهم كان لا يستطيع أن يخرج ليقضي حاجته، والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر في صلاة العصر حتى خرج وقتها، وقال بسونا عن صلاة العصر ملأ الله نارا حتى خرج الوقت، ما أقدروا يصلوا لهذه الدرجة. مع شدة الضنك واجتماع القبائل واتفقوا أنهم يقتلون النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، ومع ذلك رغم هذا كله وكان يعدهم بكنوز كسرى وقيصر عليه الصلاة والسلام، المؤمن مع هذا كله ازداد إيمانا وتسليما، ورأى أن بعد هذا الضنك لأنه يحسن الظن بالله سيكون النصر. وأما المنافق قالوا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. انظر لماذا؟ لأنهم لم يوقنوا بما جاء من أمر الله عز وجل وقضائه سبحانه. وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقولون انظر إلى حالنا يعدنا بذلك، نحن لا نستطيع أن نقضي حاجتنا، لأنهم كانوا يمثلون الإسلام ظاهرا ولكنهم في قلوبهم كانوا منافقين. انظر إلى المؤمن كيف نظر إلى عين الغيب. ولذلك دائما المؤمن لما تأتي الفتن وتأتي المصائب دائم أمره كله خير، ويحسن الظن بالله أنه سيعقبها إلى خير، وأنه سيكون مآل هذا الأمر بإذن الله سيعقبه بعد ذلك نصر ورفعة ويعقبه ثبات لهذا العبد. لذلك هذا كان موقف المؤمنين بأشد الظروف وأحلك الظروف كانوا على هذا المقدار العالي. والمنافق دائما ينظر إلى الحدث بذاته. ولذلك لما تنظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعلم أن ما أعطيه ابن تيمية عطية من الله. هذا العلم الذي أعطيه شيخ الإسلام ابن تيمية ليست المسألة فقط مسألة علم. شيخ الإسلام ابن تيمية جاء في عصر من أسوأ العصور على الأمة الإسلامية من الناحية السياسية. التتر كانوا يقتلون المسلمين قتل الغنم حتى جاءوا من خراسان وبدأوا من خوارزم، جاءوا من جهة ما بعد إيران وغيرها، ويسيرون وأذربيجان وهذه الديار ويسيرون حتى بلغوا بغداد، وقتلوا في بغداد في 40 يوما قتلوا 2000 ألف، يعني في 40 يوم قتلوهم قتلا ذريعا التتر في عام 656 في سقوط الدولة بن العباس. وهم بدأوا من 623 حتى ابن الأثير في الكامل لما أراد أن يتكلم قال وقد أعرضت عن ذكر هذه الحادثة، طبعا ما ذكر سقوط بغداد لأنه توفي قبلها، قال لكنني هذه الحادثة التي عقت الأيام والليالي أن تلد مثلها، ليت أمي لم تلدني وليتني كنت نسيا منسيا. مو قادر يكتبها، يقول كل يوم أحاول أكتب وماني قادر. شيء يقتلون المسلم، حتى أنه يأتي التتري فيضع المسلم من كثرة الخوف والضعف والخور والجبن يضع رأسه على الجدار، يقول فلا يجد ما يقتله به، ويقول انتظر حتى آتيك، يقول فيذهب ويأتي بسكين أو سيف أو حديدة والمسلم لا زال واضع الرأس من الخوف والرعب. ثم جاءوا حتى أسقطوا دولة بن العباس في 656، كم سنة؟ 30 سنة وهم يسيرون في البلدان وأسقطوها، حتى وصلوا إلى الشام. وإلى الشام كان هذا الوقت شيخ الإسلام من بدايته كان صغير، وارتحل مع أهله فارا هاربا، وكانوا عائلة علم، الوضع السياسي مزري، حتى قامت معركة شقحب والذي كان القائد الفعلي شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كان يمر على الجيش وكان في رمضان وكان يفطر يتأول إفطار النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أفطر وقال إنكم ستلقون عدوكم والفطر أقوى لكم، وكان يمر على الجيش ويثبتهم ويقرأ عليهم آيات الجهاد. واقع مزري من ناحية القتل والسفك الذي حدث للأمة، والأخلاقي انتشرت الخمور وانتشر الفساد، ومع ذلك ظهر آية من آيات الله، ما تجد أحد مخالف ولا موافق إلا يستدل فيه من العلوم الشرعية. ولذلك دائما المؤمن يرى الفتن لكن يدعو الله بالثبات، يدعو الله بالزيادة من كل خير، ويحرص على نشر الخير وعلى النية الطيبة، وأن لا ينوي إلا خير، ينوي للمسلمين خير، يتعامل مع الناس وهو طيب القلب أبيض القلب ناصع النية، يريد للناس الخير أنه ينتشر، ويفرح إذا انتشر الدين في مكان معين، ويحزن إذا أصاب المؤمنين شيء من الآلام، أصابهم شيء من الضنك، أصابهم شيء من تغير الحال، لأن هذا الهم أيضا هو مأجور عليه. ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن سيئاته، حتى همك على إخوانك وأنك تريد لهم الخير. ولذلك لا بد أن تعلم أن من أفضل الأمور أيضا التي تحارب بها الفتن أنك تعمل بدعوة الناس إلى الخير، لأنك في فترة دعوة الناس إلى الخير وإلى الحق سيكون كأنك تدعو وتعلم نفسك أنك في مضاد عن هذه الفتنة، لأنك منشغل الآن بصلاحهم وإرادة الصلاح لهم، لا تفكر في مسألة أنك تقع في ذنب من الذنوب أو تلم بمعصية من المعاصي، وإن كانت ربما تقع فيها والحمد لله أن التوبة بابها مفتوح وأنه لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها أو أن العبد يغرغر، فإنها تقف التوبة بالنسبة له وقبلها مفتوح، قد يعصي قد يقع في الشيء، لكن في جملة حاله يكون داعيا إلى الله، معلم الخير، يتعلم، ينجو بالفتنة ولا يعرض دينه لشيء من الفتن. لا تعرض، لا تجعل دينك أرخص ما تتاجر فيه. الأمر الذي تظن أنه سيفتح عليك بابا من الشرور لا تقدم عليه ولا ترجه، وابتعد مهما يكون فيه من ذلك اللمعان الذي تظن أن به باب خير، ولكنه في حقيقة الحال ربما استدراج لك فتخسر ما عندك من هذا الكنز الذي وفقك الله إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.